الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئ إن شاء الله تعالى من هذا الدرس القراءة في كتاب نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. والنخبة هي القطعة المختارة، انتخبه أي اختاره. والفكر جمع فكرة، وهي إعمال الخاطر أو الفكر أو الذهن في الشيء. وهذا الكتاب كما ذكر الصنعاني في نظمه له قصر السكر، ألفها الحافظ في حال السفر، كما قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب ابن علي ابن حجر رحم الله الجميع. فهذا الكتاب مختصر في علم مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ما هو مصطلح الحديث؟ هو العلم بقواعد نعرف من خلالها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. بهذه القواعد نستطيع أن نعرف درجة هذا الراوي الذي يروي لنا هذا الحديث، نعرف من خلال هذه القواعد هذا المتن كيف نحكم عليه، كيف نحكم على الراوي وكيف نحكم على المروي. يكون هذا عن طريق هذا العلم الذي هو علم مصطلح الحديث، وهو من العلوم المهمة، ويعرف ذلك بثمرته. فإن ثمرته أن نعرف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقله، ما ثبت مما لم يثبت. وسيترتب على ذلك أن نعبد الله عز وجل على بصيرة، ويحتاج المفسر يحتاج إلى هذا العلم، والمؤرخ والفقيه والمحدث، كل أحد يحتاج أن يعرف ما حال ودرجة هذا الحديث، أهو يعني صحيح أم سقيم، معلول أم مستقيم، معلول أم سليم. فيحتاج أن يعرف هذا من هذا. فعلم مصطلح الحديث من علوم الآلة، من علوم الآلة المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. وقد كان بعض العلماء يشترط في المجتهد، من جملة الشروط في المجتهد، أن يعرف الصحيح من السقيم. ما يكون عالم مجتهد ويأتي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ويستدل في باب الفقه وفي باب الاعتقاد وغيرها من الأبواب بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسب إليه ما ليس من دينه، طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سبق الكلام مرارا على البداء بالبسملة. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهل السنة في مصنفاتهم يجمعون في الصلاة والسلام بين الآل وبين الصحب، ردا على طائفتين: على الروافض وعلى النواصب. الروافض الذين يكتفون بالآل ما تكاد تسمع إلا صلى الله عليه وآله وعلى آله، وعلى النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إفراط ولا تفريط، فيأتون بذكر الصحابة وذكر القرابة ردا على هاتين الطائفتين. وهناك من يقول، وقد نسب هذا إلى رحمك الله إلى الإمام الصنعاني وغيره، أن العلماء في كتب الحديث كانوا لم يذكروا الآل عند تصنيف الكتب، وعند أن يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يقولون على آله. قال من قال إن هذا كان محاباة لأولئك الأمراء. معلوم أن الكتب إنما دونت بعد ذهاب دولة بني أمية، بعد ذهاب دولة بني أمية وفي بداية الدولة العباسية وهم من آل البيت، الدولة العباسية من آل البيت. ثم كيف يظن أن العلماء علماء الحديث وعلماء الإسلام يتواطؤون على ترك مثل هذا الأمر؟ إنما كانوا يقولون ذلك اختصارا، يقولون ذلك اختصارا. طيب، قال أما بعد، وكلمة أما بعد كما سبق كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، وهناك من قال ينتقل بها من يعني فقرة إلى فقرة أو من، وهذا لا شك لو جاء الإنسان ينتقل من فقرة إلى فقرة أو من يعني أسلوب إلى أسلوب كم سيحتاج يقول أما بعد في خطبته أو في كلمته من مرات. واختلفوا إلى ثمانية أقوال من أول من قال أما بعد، فقيل آدم وقيل أيوب وقيل يعقوب وقيل داود عليه السلام وقيل نبينا صلى الله عليه وسلم وقيل قس بن ساعد الأيادي وقيل سحبان وائل، وقيل إن أول من قالها يعني غير ذلك. وأشهر ما ذكر العلماء أن أول من قالها داود عليه السلام، وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه، ثم تتابع واشتهر هذا بين الناس، فكان يقولها العرب في جاهليتهم في خطبهم وكلامهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. سهل، يقال يعني أما بعد كما يقول يعني جمع من أهل العلم، ثم يقول فهذا أوان كذا وكذا يعني وما أشبه ذلك، يعني يؤتى بعدها بالفاء. سهل لو جاء بها ثم أما بعد لا بس، وقد جاء فيها يعني وجاء ما يدل على هذا، ولو قال أما بعد بدون أن يقول ثم لا بس أيضا. طيب، قال أما بعد فإن التصانيف، والتصانيف جمع تصنيف، وأصل التصنيف تمييز بعض الأشياء عن بعض، ولذلك يقول لك هذا يصنف الناس يعني يميز بعضهم من بعض، والتصنيف تمييز بعض الأشياء عن بعضها. فيأتي الإنسان يصنف مثلا يجعل كتب الحديث أو يجعل هذا في الفقه في العقيدة في التاريخ في التفسير، هذا تصنيف، يعني يجعل كل نوع من أنواع العلوم على حدة. قال أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، بسطت أي وسع فيها القول، واختصرت أي أنها أديت بألفاظ موجزة لكن المعاني كثيرة. قال فسألني بعض الإخوان، من هو السخاوي في الجواهر، يقول إنه شمس الدين الزركشي، هو الذي سأل الحافظ بن حجر، وذكر صاحب حاشية لقط الدرر أنه العز ابن جماعة. يعني من هذا الذي سأل الحافظ؟ الأمر سهل، يعني ما يترتب على هذا يعني كبير شيء، لكن يعني عند أن يقال هذا الذي تسبب في هذا الخير والدال على الخير كفاعله. أحيانا أنت قد تشجع شخص وتقول أنا أريد منك أن تخطب في الموضوع الفلاني مهم، يخطب خطبة مفيدة ينتفع بها الناس، يحصل خير ويندفع شر، أنت شريك له. تقول له أريد أن تتكلم في الموضوع الفلاني، أحتاج منك أن تؤلف إذا كان أهل لذلك كتابا أو رسالة في الموضوع الفلاني، تشجعه وتحسن له ذلك وتبين له الآثار النافعة المترتبة عليه، يحصل بذلك خير كثير وتكون أنت شريك في هذا الخير والأجر. طيب، إذن من هو هذا السخاوي؟ يقول إنه شمس الدين الزركشي، وصاحب حاشية لقط الدرر يقول إنه العز ابن جماعة. قال فقد سألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك في هذا العلم وهذا الباب. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. طيب، هنا يعني يقول الخبر ويريد به في هذا الموضع الحديث، يريد به في هذا الموضع الحديث، وإلا فعند أهل البلاغة الخبر ما كان محتملا للصدق أو للكذب، وهو في اللغة ما ينقل ويتحدث به عموما من كلام رسول الله ومن كلام الناس، فيطلق عليه الخبر، وهو أراد به في هذا الموضع الحديث. فعند علماء الحديث الخبر يرادف الحديث، وأحيانا يكون عند أهل السير يقال فلان محدث وفلان إخباري، محدث يعني معتني بالحديث وإخباري أي بالأخبار. على كل حال الحافظ أراد هنا الحديث. قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين وأو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. هذا الآن ما ثم سيأتي التفصيل. وهذا ما يسمى بالنشر بعد اللف، النشر بعد اللف أو التفصيل بعد الإجمال. فعني طريقة من طرق البلاغة ومن حسن الكتابة والتصنيف، يأتي الإنسان شوق، يعني يأتي أولا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق. النفوس تبقى متشوفة، ما هي هذا الخصال؟ ثم يأتي ويفصلها ويقول: ثلاثة حق على الله عونهم. كل واحد من هؤلاء الثلاثة الذين حق على الله عونهم كما في النسائي؟ قال: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. هؤلاء الثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم. وكم الأعداد التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. على كل حال قال: فالأول الآن بدأ يعني ينشر ما لف، بدأ ينشر ما ألف. قال: فالأول المتواتر، والتواتر لغة هو التتابع، التتابع. قال: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والثاني إلى آخره. طيب هنا قال: المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني ما حال ما جاء بتعريف المتواتر، لكن باختصار قالوا: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب، وكان مستندهم الحس، يعني إما سماع وإما رؤية وما أشبه ذلك، وكان مستوي الطرفين، يعني كان هذا التواتر في جميع أقل طبقة فيها تواتر. ما رواه جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم الحس. هذا المتواتر يرويه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. كم هذا الجمع؟ هناك من قال أربعة، لأن أقصى ما يكون في الشهادات أربعة على الزنا. هناك من يقول خمسة، هناك من يقول عشرة، هناك من يقول أربعون، هناك من يقول سبعون، هناك من يقول بين ذلك. والصحيح يرحمك الله أنه ليس هناك عدد معين، لكن إذا روى ذلك جمع في العادة يستحيل أن يتواطأ هؤلاء على الكذب، فإن هذا الخبر متواتر، فإن هذا الخبر متواتر. وكم من الأحاديث المتواترة التي يرويها جماعة كثر من الصحابة رضي الله عنهم، مثلا حديث نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، هذا حديث متواتر. وأهل البدع في باب العقائد إن جئت لهم بعقيدة قالوا: هذه آحاد ليست متواترة، ونحن ما نقبل في العقائد إلا أخبار الآحاد. قلت لهم: طيب ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا حديث متواتر. المتواتر يسلطون عليه معاول التأويل، والآحاد يقول لك: ما نقبل لأنه من باب خبر الآحاد. طيب أخبار الآحاد، الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل أبا موسى إلى مكان آخر، علي بن أبي طالب إلى مكان آخر، كاتب ملوك الأرض يرسل رسالة مع واحد، ما يرسلها مع جيش، وقال لهم: احملوا هذه الرسالة. وهؤلاء ردوا الأخبار، أخبار الآحاد التي ينقلها العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ومع السلامة من الشذوذ والعلة، يأتي الواحد منهم يقبل أخبار النصارى، يقبل الأخبار التي فيها ما فيها، كما استدلوا على تحريف الاستواء بالاستيلاء، ودليلهم في ذاك ما قال الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. وابن تيمية يقول في اللامية: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فهم انظر تركوا الأحاديث الصحيحة الثابتة وجاءوا إلى الأخبار التي يقولها من يقولها من هؤلاء. طيب فالحديث المتواتر إذن ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون عادة ويكون مستندهم الحس. ولا بد أن يكون التواتر في جميع طبقات السند. العبرة في هذه الطبقة، في العزيز، في المشهور، في المتواتر، العبرة بأقل طبقة. يعني لو فرضنا الحديث العزيز مثلا الذي يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى آخره، فلو كان طبقة من الطبقات واحد هذا لا يكون عزيزا، لا يكون عزيزا. إنما العبرة بأقل طبقة. لو كان أقل طبقة فيها اثنان عن ثلاثة عن عشرة عن ثلاثين، هذا يكون إيش؟ عزيزا، لأن العبرة بإيش؟ بأقل طبقة. فالمتواتر لابد أقل طبقة يكون عدد يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب. يمكن يتواطأ اثنان على الكذب، يمكن ثلاثة، يمكن أربعة، يمكن أن يتواطأوا على الكذب. خمسة، طيب جاء خمسة من أئمة الإسلام ونقلوا لنا خبرا، هل يمكن في العادة أن مثل هؤلاء يتواطؤون على الكذب مع هذه الجلالة والإمامة؟ لكن يمكن خمسة من عامة الناس يتواطؤوا على مثل هذا، بل ربما أكثر. لو أنك جئت إلى مكان إلا والناس في أهل البلد كلهم يقولون اليوم وقع كذا في المكان الفلاني، كل ما لقيت شخص ينقل لك هذا الخبر صار هذا الخبر متواترا، ما تكاد تلقى أحد إلا ونقل لك هذا الخبر. ومستندهم الحس، رأيت بعيني، ما يقول حدثني واحد قال حدثني فلان قال كلمني آخر، رأوا كانوا حاضرين ثم انتشروا وتفرقت أماكنهم وكلهم يحمل نفس الخبر. طيب ثم قال الحافظ وقد أراد أن يبين حكم هذا الحديث المتواتر، والعلماء رحمهم الله تعالى قد صنفوا مصنفات في الأحاديث المتواترة، ومن ذلك قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي. للسيوطي قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وكذلك نظم المتواتر في الحديث نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني. وقد قيل في تلك الأبيات المشهورة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فهذه أحاديث متواترة، وإن أنكرها من أنكرها. وجمعوا هذه المسائل في هذا الحديث، هذه الأمثلة، كل واحد رد على طائفة من الناس. طيب يقول: والمتواتر المفيد للعلم، مفيد للعلم اليقيني بشروطه. قال: إذا توفرت تلك الشروط، أن يكون رواه جمع يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب، وأن يكون ذلك في جميع طبقات السند، وأن يكون المستند إلى أمر حسي وليس إلى أمر معنوي. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والثاني، أي من أنواع الحديث. هو الآن بدأ بالمتواتر، وما بقي كما سيأتي من كلامه هو أن ما بقي أن ما سوى المتواتر فهو أحد، مع أن هناك من يقول لا، يعني المتواتر قسم، والمشهور قسم، والآحاد قسم، والآحاد قسم، وهناك من يقول غير هذا. لكن الحافظ درج على قول من قال من أهل العلم: الحديث باعتبار وصوله إلينا، الحديث تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد. وقد قيل إن يعني هناك من قسم تقسيمات يعني أخرى كما سبق، لكن الحافظ سلك هذا المسلك. ولذلك البعض يقول من المحققين إن المتواتر لا ينظر في إسناده، حديث متواتر ما عاد يحتاج قلت حديث تقول له حديث متواتر قال لك صحيح ولا ضعيف، ما عاد يحتاج نظر، رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤ كل طبقة من الطبقات على الكذب، حديث متواتر يبحث في إسناد الآحاد، تنظر في إسناده، أما هذا حديث متواتر فيقال لك دل على رؤية الله الحديث الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، دل على المسح على الخفين السنة والإجماع، وعلى قول آخرين الكتاب على القراءة على إحدى القراءات، وهكذا أيضا غير مسألة من المسائل. قال: والثاني هو المشهور، وهو المستفيض على رأي. قال: المشهور وهو المستفيض على رأي، وهو ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين ولم يصل إلى حد التواتر. المشهور ما رواه عدد أكثر من اثنين، ثلاثة أربعة خمسة، لكن لم يصل إلى حد المتواتر. طبعا سيختلف الأمر عند من يجعل المتواتر عددا معينا، عنده ما دون ذلك العدد مشهور، فإذا وصل إلى ذلك العدد صار متواترا. الذي يرفع سقف المتواتر يكون ما دونه عنده لا زال مشهورا. والمقصود بالشهرة الشهرة الإصطلاحية، لا الكلام على أنه ما كان مشهور عند الفقهاء، مشهور عند المحدثين، مشهور عند النحاة. هناك أحاديث مشهورة عند العامة وعند الفقهاء وعند النكاح ولا تصح. يعني مثلا من المشهور عند الفقهاء يعني: إياكم أو تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس فلا يصح. ومن المشهور عند النحاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العربية لثلاث. وهناك أحاديث أخرى مشهورة عند بعض أهل الطب، مشهورة عند عامة الناس، مشهورة عند أناس كثر، النظافة من الإيمان، مشهور الدين المعاملة، مشهور عند العامة. ولذلك صنف العلماء كتبا في هذه الأحاديث المشتهرة على الألسن، ومن ذلك كتاب السخاوي المقاصد الحسنة، كذلك حب الوطن من الإيمان، وحديث كثير. أهل الطب عندهم حديث مشهورة، وأهل الفقه وأهل النحو وأهل التاريخ وغير هؤلاء. طيب قال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز. والعزيز مأخوذ من يعني عز يعز، والعزيز في الاصطلاح ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره. طبعا لا يشترط في الاستفاضة أو الشهرة أن يكون صحيحا، يعني هل معنى حديث متواتر يساوي صحيح، صح ولا خطأ؟ صح. مستفيض يساوي صحيح، خطأ، قد يصح وقد لا يصح. عزيز يساوي صحيح، خطأ، قد يصح وقد لا يصح. والعبرة كما سبق بأقل طبقة. قال والثاني العزيز، لأن أقل طبقة اثنان، واحد منهما عزز موقف الثاني، عزز الموقف الآخر. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني ليست العزة شرطا لأن يكون هذا الحديث صحيحا. يقول خلافا لمن زعمه في النزهة، يقول وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، قال وإليه من كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث إلى آخره. قال والرابع الغريب، والغرابة كما سيأتي تنقسم إلى قسمين، غرابة مطلقة وغرابة غريب مطلق، يعني وغريب نسبي. الغريب هناك فرد مطلق وفرد نسبي، الفرد المطلق هو الذي يقال له الغريب كما سيأتي. وقال وكلها، أي هذا الغريب والمشهور والعزيز، كلها من أقسام إيش؟ الأحد. قال والرابع الغريب، والرابع الغريب. قال وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود. طيب عند الحافظ أن الغريب والفرد يعني مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن من العلماء من فرق بين هذا من حيث الاصطلاح، وغايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب يطلقونه على ما كان نسبيا، الفرد يطلقونه على ما كان مطلقا، والغريب على ما كان نسبيا، والحافظ يرى أنهما مترادفان. طيب قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، أي دون المتواتر، دون الأول أي دون المتواتر. لكن الغريب سواء كان فردا مطلقا أو كان فردا نسبيا، فإنه لا بد من البحث عن أحوال الرواة، لا بد أن ننظر ونجري البحث والدراسة. كذلك أيضا المشهور، كذلك أيضا العزيز، فلا نحكم، لا نحكم بصحته إلا بعد التأكد من ذلك. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني يقول إن هناك أحاديث كالتي مثلا اتفق عليها البخاري ومسلم أو رواها الجماعة أو احتفت بها قرائن معينة تفيد هذا الذي يعني ذكره. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند الذي يكون من جهة الصحابي، فيكون في مخرج الحديث، فيكون الحديث يعني قد يكون متواترا ما فيما بعد هذه الطبقة، يعني يكون من الجهة الدنيا من جهة المصنفين والمؤلفين رواه عدد عن عدد عن عدد، ثم بعد ذلك يكون في أصله مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، رواه عمر ورواه عن عمر واحد وعن واحد واحد وعن واحد آخر، ثم بعد ذلك انتشر هذا الحديث. وقد يكون غريبا غرابة نسبية، يعني أن هذا الحديث لم يروه عن الشيخ الفلاني إلا فلان، وإن كان قد روي هذا الحديث من طرق أخرى، لكن لم يروه عن هذا عن الزهري أو الأوزاعي أو الثوري، لم يروه من تلاميذه إلا فلان، هذا فرض نسبي. لم يروه من أهل الشام أو الحجاز أو اليمن أو البلد الفلاني إلا فلان، فيكون هنا فردا نسبيا، سواء كان تفرد عن شيخ أو تفرد عن أهل بلد أو ما أشبه ذلك. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. قال فالأول الفرد المطلق، إذا كانت الغرابة في أصل السند فرد مطلق مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. قال والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه. هذا الذي ذكر، كان يتفرد تلميذ عن شيخ بحديث ما، أو يتفرد تلميذ عن أهل بلد ويروي عنهم ذلك الحديث المعين، أو ينفرد أهل بلد بالحديث المعين. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الصحيح، والحديث الصحيح ما جمع خمسة شروط، ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان. الثلاثة الإيجابية اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي. والشرطان السلبيان هما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة القادحة، انتفاء العلة القادحة. ولذلك قالوا معلل، وهما كانت العلة قادحة، وإنما تعرف العلل كما يعني قال النقاد ميدان العلل أحاديث إيش؟ الثقات. ميدان العلل أحاديث ثقات، ولذلك يكون حديث ظاهره الصحة لكنه معلل. وقد ألف شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل كتابه المشهور المفيد الصحيح، الأحاديث معلل ظاهرها الصحة، وذلك أثناء جمعه للصحيح المسند. حديث ظاهره الصحة لكن عند أن جمعت الطرق هو ظاهره الصحة، لكن والاتصال جاءت طرق أخرى عند الجمع تبين أن هذا الحديث الراجح فيه الانقطاع، أو الراجح فيه الوقف، أو الراجح فيه الإرسال، مع أنه عندنا طريق من الطرق واضحة، لو نظرت إلى مجرد الرواة تجد الإسناد متصل وهؤلاء مسلسل بالثقات، لكن عند أن جمعنا الطرق وجدنا أن هذا الحديث معل. وإنما تعرف العلة إذا جمعت الطرق، أما بمجرد أن يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أحكم على حديث في سنن أبي داود أو في سنن الترمذي أو ابن ماجه، وجاء إلى الإسناد وقال شيخ النساء شيخ الترمذي فلان ثقة، شيخه فلان وقد سمع منه وهو كذلك، شيخه فلان وشيخه فلان، إذن هذا حديث صحيح. طيب هذا الإسناد إذا كان ولا بد يمكن أن تقول إسناد صحيح، هذا المتن إسناده صحيح، ما تقول حديث صحيح، لأن كلمة حديث صحيح معناه أنك جمعت الطرق وبحثت هذا الحديث وتبين لك بعد البحث أن هذا الحديث صحيح. وأما إسناد صحيح هذا الذي بين يديك، تقول هذا إسناد رجاله كلهم ثقات. قد يأتي إنسان ويبحث ويتوسع، وهذا هو المطلوب، ما يأتي إنسان يحكم على مجرد سند وخرج لنا بحكم نهائي. طيب الحديث الصحيح إذن هو ما جمع هذه الشروط الخمسة، اتصال السند. كلمة الاتصال خرج بها أشياء كما سيأتي، خرج باتصال السند الانقطاع، وخرج بها الإعضال والتعليق والإرسال وأشياء أخرى بعد ذلك، يعني ما أحب يعني مسألة الإرسال الخفي ومسألة التدليس، فكل هذا أيضا لا يكون دليلا على أن هذا الحديث متصلا. هذا الآن إذا قلنا متصل معناه أنه سلم من هذه الأشياء. طيب الاتصال، اتصال السند، عدالة الراوي، وهي ملكة تحمل هذا الراوي على فعل ما يجمل وترك ما يقبح. ومنهم من قال العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. مسلم عاقل بالغ سالم من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. المسلم خرج به إيش؟ الكافر. والإسلام شرط للتحمل أم للأداء؟ للأداء. قد يتحمل في حال الكفر ولكنه يؤدي في حال الإسلام. مثلا جبير بن مطعم لما ذهب إلى المدينة في فداء أسارى بدر، وكان آنذاك على الكفر قبل أن يسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب بسورة الطور حتى إذا بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد عقلي أن يطيش، يعني لشدة وقع تلك الآيات عليه. هو الآن أدى لنا بعد إسلامه وتحمل ذلك قبل إسلامه. ولهذا أمثلة. فالإسلام شرط للأداء وليس شرطا للتحمل، لأنه إذا دخل في الإسلام يبعد أن يأتي ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فلذا قرر العلماء أن الإسلام شرط للتحمل لا للأداء. طيب المسلم العاقل للأداء لا للتحمل. طيب العاقل، العقل شرط للتحمل أم للأداء؟ الذي يقول للتحمل فقط يعني يتحمله عاقل ويبلغه مجنون، والذي يقول شرط للأداء معنى يتحمل حال الجنون يبلغ حال العقل، كيف يستقيم هذا؟ للتحمل وللأداء لابد يتحمل وهو عاقل ويبلغ وهو عاقل مع بقية الشروط. طيب المسلم العاقل البالغ خرج بالبالغ إيش؟ الصغير غير البالغ. طيب غير البالغ هذا كم؟ يعني لو كان لم يبلغ إلا في الخامسة عشرة لكنه تحمل في الرابعة عشرة يقبل منه أم لا؟ قالوا إذا كان مميزا، إذا كان مميزا مثل قول محمود بن ربيع عقلت مجة مجها رسول الله في وجهه وأنا ابن خمس سنين وهو ابن خمس سنين. وهناك أيضا أدلة أخرى يعني على هذا، وإنما المراد التمثيل والإيضاح وليس سرد يعني كثير من الأمثلة من أجل ضيق الوقت. طيب إذن البلوغ شرط في التحمل أم في الأداء؟ يعني إذا كان قد تحمل مميزا وأدى بعد بلوغه يقبل منه ذلك، يقبل منه ذلك، فهو شرط لماذا؟ للأداء، للأداء. يعني التحمل أي سماع الحديث أن يتحمله، يعني متى سمع هذه السنة، متى سمع هذا الحديث، فحينئذ يعني يذكر ما يتعلق بالتحمل. الأداء أن يحدث به.
الآن هو في حالة
الآن أنت عند السماع في حال تحمل، ويوم من الأيام كل واحد منكم ونسأل الله أن ييسرنا لكم أسباب الخير يقوم يدرس وينفع الله به يكون في حال
أداء،
في حال أداء، في حال أداء. فعند التلقي والسماع فيكون في حال تحمل، وعند التبليغ يكون في حال أداء. نعم يا أخي نسأل كيف؟ أي نعم. أما العقل لا، يعني لا في هذا ولا في هذا. بارك الله فيك. طيب قلنا إذا المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق. العلماء يقولون الفسق فسقان، فسق بشهوة وفسق بشبهة. فسق الشهوة سكران زاني سارق، هذا الآن مطعون في عدالته، مطعون في عدالته، لو يأتي يحدثه على مثل هذا ما يقبل منه، هذا فاسق. اشترط في راوي الحديث الصحيح والحسن معا أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا. هذا إذا كان مطعون في عدالته كيف يأتي ويحمل للناس الحديث ويرويه؟ كذلك أيضا قالوا الفسق الثاني فسق بشبهة، وهو ما يتعلق بالابتداع والإحداث في دين الله، وللعلماء في هذا تفاصيل سيأتي الكلام عليها في موضعها في أواخر الكتاب. طيب قلنا إذن المسلم البالغ العاقل العدل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن هذا هو العدل، كل مسلم عاقل بالغ سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن قال ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، هذا في الحديث الصحيح. في الحسن يعني يخف ضبطه، يعني في الحديث الصحيح العدل الضابط. كم نجمة؟ يعني عدل الضابط، مش يعني الضابط من الضبط ضبطان. العلماء يقولون كما قال ابن المديني الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط فؤاد، أو بما تعبير آخر ضبط صدر وضبط وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني يكون حافظ، عند أن يسمع يسمع سماعا صحيحا ويحفظ، ثم تمر الليالي والأيام ولا زال يحفظ، وإذا أدى أدى كما سمع ما يزيد ولا ينقص. ولذلك كان المحدثون والنقاد يختبرون بعض الرواة، يأتي يسمع منه اليوم يجلس أسبوع أو شهر يأتي يسأله عن الحديث مرة ثانية ويطلب إسماعه من جديد، إذا نقص أو زاد عرف أن الضبط غير يعني أن ضبطه قد اختل. فإذا أداه كما سمع عرف ضبطه. يحدث بعد، يأتي يسأله بعد فترة أخرى ينظر. كل هذا حماية من الله عز وجل للدين. قيم الله عز وجل أولئك الأئمة الحفاظ الذين كانوا يفرقون بين ألفاظ التحمل وألفاظ الأداء لمشايخهم، وفلان قال اللفظ الفلانية وفلان لم يقلها، ويأتي بتلك الألفاظ. فضبط الصدر أن يكون عنده حفظ ويتحمل، عند التحمل يحفظ لأنه يسمع. وكان الحفظ كثير في الزمن الأول، ولا زال حصل النقص بعد ذلك. كان الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. سوداء يعني إيش؟ المداد، والبيضاء الورق. يعني إيش يفعل؟ يحفظ، استمع على طول. وكان يعني يثقل عليه أن يسمع الحديث مرتين، تكفي مرة واحدة وبس. وكان بعضهم إذا دخل السوق سد أذنيه من أجل ما يسمع أي كلمة من حق السوق، الترويج البضائع والسلع والطماط والبطاط والحبحب، ما يريد أن يسمع شيء من هذا لئلا يستقر في ذهنه. يحفظ مباشرة، يستقر في الذهن حفظ عظيم. وكانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث، مئات الآلاف من الأحاديث، وبعضهم يحفظ من الصحيح ويحفظ قريب منها أو أكثر منها مما لا يصح من الأحاديث، من أجل أن ينتبه لو جاء إنسان يقول هذا حديث غير صحيح ومخزون عنده في حفظه. فهذا ضبط ما يتعلق بضبط الصدر. ضبط الكتاب، هذا الراوي حفظه ضعيف لكنه يكتب، حضر المجلس الشيخ يقرأ أو يملي عليهم أو المستملي ويكتب كما سمع كلمة كلمة كتبها. بعدما كتب قابل على أصل الشيخ، هو كتب الأحاديث التي كان يرويها، جاء وقابل على الأصل وجدها يعني إتامة، حافظ على كتابه. مش مثل بعض طلبة العلم اليوم ينتهي من الدرس وضع الكتاب في المقدمة ولا على الرف ولا في أي مكان إلى أن ييسر الله بالدرس في اليوم الثاني، جاء أخذه وجلس. من زاد زاد، من نقص نقص، من قرأ قرأ، من نقل نقل. ويمكن أي واحد يقول له أنقل، قال فضل، يأخذ الدفتر منه يعطيه لأي واحد. فضبط الصدر، ضبط الكتاب، أن يعتني، يكون يقرأ في المجلس، ما ينام، ما ينعس، ما يكون غافل، يتكلم مع زميله المحدث، يحدث ويتكلم بعدها يعني إيش قال ونقلها من زميله. ربما زميله كتب بالغلط، ينقل من هذا وينقل من هذا، هذا ما يستقيم عند المحدثين. لابد أن يكون عنده ضبط لكتابه عند التحمل وبعد التحمل وعند الأداء. عند التحمل كما سبق، وبعد التحمل يحافظ على كتابه، يحافظ عليه، وعند الأداء يقرأ ما في الكتاب، ما يزيد من عنده ولا ينقص من عنده، يحدث بما سمع دون زيادة ولا نقصان. هذا ضبط كتاب. بعضهم قد يكون ضعيف إذا حدث من حفظه، يكون ضعيفا إذا حدث من حفظه، لكنه ثقة إذا حدث من كتابه، كتابه صحيح. فحينئذ لو جاء يحدث من حفظه ما نقبل، يحدث من كتابه نقبل. وقد ذكر هذا في تراجم عدد من الرواة. طيب، إذن ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن هذا الحديث شاذا ولا معللا، أي المراد يعني بكلمة المعلل العلة القادحة كما هو معلوم. الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه عددا أو وصفا. يأتي راو يزيد لنا زيادة في الحديث، هذا الحديث يرويه مثلا من تلاميذ الزهري ثلاثة، كلهم قيل فيه ثقة، الأول ثقة، الثاني ثقة، الثالث ثقة، واحد منهم زاد زيادة، زملاؤه ما زادوها، ما حكم هذه الزيادة؟ شاذة. يقول لك هو ثقة، قلنا وإن كان خالف يعني من هو أرجح منه عددا. طيب، راو قيل فيه صدوق خالف ثقة ثبتا وزاد، ما حكم هذه الزيادة؟ شاذة، لأنه خالف من هو أرجح منه من حيث الوصف. وتختلف طريقة المحدثين عن طريقة الفقهاء والأصولين في هذا قبول زيادة الثقة مطلقا. والبعض يقول طالما أنه ما فيها مخالفة فإننا حينئذ نقبلها. المحدثون لهم نظرة أخرى في مثل هذا. وأحيانا يكون حتى زيادة الثقة حتى في الإسناد، ما هو في المتن فقط، ليس فقط في كلمة في المتن، أحيانا في الإسناد. اثنان من الرواة الثقات الضابطين يروون عن مدلس، قالوا رووا عنه أنه قال عن، زميلهم قال قال حدثنا، المدلس إذا قال حدثنا أو سمعته نقبل منه، لكن إذا قال عن معنى أنه ربما يكون دلس هذا الحديث وأسقط واسطة. فإذا جاء واحد وقال إنه قال حدثنا، واثنان من زملائه السابقين المذكورين ثقات قالوا عن، حينئذ يكون التصريح بالسماع إيش؟ شاذا، يكون التصريح بالسماع شاذ. والعكس الشاذ ما هو؟ المحفوظ. يقال التصريح بالسماع شاذ والمحفوظ أنه قال عن، أنه قال عن. وإذا جاء الضعيف وخالف الثقة فإن هذه المخالفة ما يقال فيها شاذة، يقال فيها منكرة. راو ضعيف خالف ثقة وزاد زيادة، الحديث واحد لكن هذا الضعيف زاد فيه كلمة أو زاد فيه جملة، قلنا هذه الزيادة منكرة. لماذا؟ لأن الذي زادها ضعيف وقد خالف الثقات أو من هو أوثق منه أو أرجح منه عددا أو وصفا. فنقول هذه الزيادة منكرة والمعروف كذا وكذا بدونها، فيقابل المنكر إيش؟ المعروف، ويقابل الشاذ إيش؟ المحفوظ. المحفوظ. ولا يكون الحديث هذا معللا، فتكون العلة هذه علة قادحة، كان يكون الحديث يعني موصولا والراجح فيه الإرسال بعد جمع الطرق. تبين أن الحديث هذا الإسناد رفع الراوي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من هو أرجح منه وزملاؤه جاءوا ورووه لكنه موقوف وليس مرفوعا، أو هو أسنده وهم أرسلوه، إلا في حالات معينة يقال يحمل فيها الحديث على الوجهين، أو يكون عندنا راوي من منقيل فيهم من الشكاكين كالإمام مالك وحماد بن زيد بن سيرين. كان الإمام مالك لورعه إذا شك في الحديث أهو مرفوع ولا موقوف يجعله موقوف. فلو جاء إمام كبير بمرتبة الإمام مالك، الإمام مالك جعل الحديث موقوفا وزميله هذا وشيخهم واحد، زميله جاء وهو في مرتبة الإمام مالك وجعل الحديث مرفوعا، حينئذ نقول الإمام مالك كان يشك، فلعل الحديث هذا الصواب فيه الرفع لأن الإمام مالك كان يشك، أو نقول لعل الشيخ هذا حدثهم بالحديث نشط فرفع وكسل فوقف، أو نشط فأسند وكسل فأرسل. لكن هذا مش قاعدة مطلقة في كل من هب ودب، ففي صور معينة وحديث معينة ورواة معينين تقاربوا في المرتبة والمكانة، فواحد زاد واحد يعني لم يزد، نقول الزيادة هذه زيادة ثقة، زيادة ثقة. فالزيادة زادها اثنان من الثقات، والثقة الثالث روى الحديث بدون زيادة، ما حكم الزيادة هذه؟ زيادة مقبولة. يعني الحديث يرويه ثلاثة عن شيخ واحد، اثنان رووه بزيادة وكلهم ثلاثة ثقات، اثنان رووه بزيادة وواحد رواه بدون زيادة، ما حكم الزيادة؟ مقبولة، لأن الذي رواه أكبر أكثر عددا أو أكبر وصفا. الذي لم يزدها ثقة، والذي زادها قيل فيه إمام ثقة حجة، زادها أحمد بن حنبل أو زادها الإمام مالك، خالف واحد من الثقات العاديين، ما حكم هذه الزيادة؟ تكون الزيادة هذه مقبولة، هذه تكون زيادة مقبولة، ويسميها العلماء زيادة ثقة، زيادة ثقة. طيب، لا يكون هذا الحديث معللا، والعلة القادحة التي تكون في الحديث، تبين لنا أن الحديث هذا مضطرب، تبين لنا أن هذا الحديث يعني مقلوب، تبين لنا أن هذا الحديث يعني شاذ، أو أن هذا الحديث منكر وما أشبه ذلك. ميدان العلل أحاديث الثقات، ما يتأتى لك ذلك إلا تجمع الطرق، تجمع طرق الحديث، فإذا جمعت طرق الحديث وتبين لك المخرج الذي يدور عليه الإسناد تعرف بعد ذلك سبب الخلاف وصورة الخلاف، وعرفت بعد ذلك مخرج الحديث. لأن الحديث مثلا مدار الحديث على الزهري، سبب الخلاف منهم طلابه، صورة الخلاف ما هي؟ الرفع أو الوقف أو الإسناد أو الإرسال. يعني حديث حصل فيه خلاف هل هو مسند أو مرسل، مخرج الحديث مثلا الزهري، هذا مخرج الحديث، لأن الحديث يدور التلاميذ يصلون إلى الزهري، الزهري بعد ذلك يرويه. طيب سبب الخلاف تلاميذه، واحد قال مسند والثاني جعله مرسلا. صورة الخلاف الإسناد والإرسال، نخرج الحديث هذا. حينئذ ننظر في أسباب الخلاف الذين هم هؤلاء الرواة، ننظر في مراتبهم جرحا وتعديلا، وننظر الذي زاد ما حاله ما درجته، ثم بعد ذلك نرجح بناء على ذلك. ثم قد ننظر أيضا في الراوي هذا المختلف عليه، قد يكون ضعيفا وهو السبب، هو الذي اضطرب، وجدنا تلاميذه ثقات، وجدنا الحديث تارة مسند وتارة مرسل، أو تارة موقوف وتارة مرفوع. ننظر هؤلاء، من نحمل العهدة من هؤلاء التلاميذ؟ كلهم أئمة أو ثقات أو جهابذة. نظرنا في الذي يدور عليه الحديث الشيخ هذا ضعيف، قلنا هذا من اضطرابه وضعفه، وهذا برهان من براهين الضعف. ما نحمل التلاميذ الثقات، تحملها هو، هو الذي يتحمل لضعفه يتحمل هذه العهدة. طيب يا نقي يعني الوقت ساعة. طيب قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته. كلمة صحيح لذاته معنى أنه فيه صحيح لإيش؟
لغيره.
الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، والصحيح لذاته معروف الذي سبق. طيب قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. يعني الآن ماذا نستفيد إذا قلنا تتفاوت رتب الصحيح؟ طيب إيش بقى؟ يعني صحيح لذاته وصحيح لغيره. طيب الصحيح لذاته تتفاوت رتبه أم لا؟ يعني المتواتر أيهما أقوى، متواتر ولا مجرد صحيح؟ المتواتر. طيب حديث صحيح اتفق على رواية البخاري ومسلم يعارضه حديث رواه الترمذي أو النسائي وهو صحيح، أيهما أقوى؟ طيب ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم، أيهما أقوى؟ البخاري. أنتم مغاربة لكن يعني ما شاء الله يعني البخاري يعني قدمتم، فيعني العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، جزاكم الله خيرا. تمام، فأهل السنة ما عندهم تعصب ولا عندهم تقليد، فطيب هذا يعني هذا أمر طيب. ها
مشارقة حكم المدرسة مدى المغاربة،
ها مشارقة في الحكم، وين المشارقة حتى يعني يأتون بالراجح، من جامع المشرق يأتي بالراجح، ما يأتي بتقليد يعني لا الشرق لا الشرقي ولا يعني عالم من علماء الغرب، الكل علماء الإسلام، ونترحم عليهم ونستفيد منهم ولا نقلدهم، هم علمنا علماؤنا الأحياء منهم والأموات ألا نقلد، أن نسير مع الدليل أينما كان. طيب على كل حال الحديث الصحيح يتفاوت، نستفيد من هذا عند الترجيح، إذا حصل تعارض فنأتي إلى الترجيح نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى هذا. طيب كذلك أيضا حديث مثلا إسناده مسلسل بالأئمة، وحديث آخر ثقات، أيهما أقوى؟ الأول مسلسل بالأئمة، حديث رجاله ثقات باتفاق، والثاني ثقات على الراجح. يعني النتيجة النهائية في هذا الراوي بعد الدراسة لترجمته أنه ثقة إن شاء الله، أو أنه ثقة. هناك من طعن فيه لكن لم نلتفت إلى هذا الطعن، لأن أكثر كلام العلماء المحققين النقاد المعتدلين الذين جاءوا به الكلام فقالوا فيه مثل هذا، وهناك من نزل به قليلا من المتشددين. فحينئذ النهاية عندنا مثلا أو الخلاصة أن هذا ثقة على الراجح، والسند الثاني ثقات ما فيهم خلاف، أيهما أقوى الأول أم الثاني؟ الأول، الأول الذين هم ثقات يعني على يعني قولا واحدا بخلاف الذي يعني رواته ثقات على الراجح، ثقات على الراجح. طيب قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. طيب هم يقولون في سبب تقديم صحيح البخاري أو من الأسباب لتقديم البخاري على مسلم، قالوا الرواه الذين انفرد البخاري بالرواية لهم دون مسلم وتكلم فيهم 80 راويا، بينما المتكلم فيهم بالضعف ممن انفرد بالرواية لهم مسلم 160 راويا. قالوا هذا من أسباب الترجيح، هناك رواة اتفق البخاري ومسلم على الإخراج لهم، وهناك رواهم من رجال البخاري وليس من رجال مسلم، وهناك رواهم من رجال مسلم وليس من رجال البخاري. قالوا من انفرد البخاري بالرواية لهم دون مسلم الذين حصل فيهم كلام، وقد حصل دفاع، طبعا حصل دفاع، ويعني في هذا يعني كتب، فثمانون راويا. أما الرواة الذين انفرد الإمام مسلم بالرواية عنهم وفيهم كلام 160. طبعا لا يعني هذا كما سبق قبول الكلام في كل من تكلم فيه. قالوا كذلك أيضا الموقوفات في مسلم يسيرة جدا، ومعلقات مسلم عددها 14، المعلقات التي في مسلم أقل، هذا من رجح في الجانب الآخر. قالوا المعلقات في مسلم 14 وكلها موصولة في الصحيح نفسه، كلها موصولة في الصحيح نفسه. قالوا إلا حديث واحد معلق لكنه موصول في البخاري، يعني الإمام مسلم المعلقات في الصحيح صحيح مسلم قليلة 14 وكلها موصولة في مواضع أخرى، إلا واحد موصول في صحيح البخاري. إذن الحمد لله معروف أنه قد صح، بخلاف المعلقات في صحيح البخاري فإنها كثيرة جدا. فالمعلق في البخاري 1300، وين 14 من 1300؟ يعني فيه موقوفات كثيرة جدا التي في صحيح البخاري هذا العدد، وكلها موصولة في الصحيح نفسه على 160. تولى الحافظ يعني بيان يعني أسانيدها ووصلها في كتابه تغليق التعليق، تغليق التعليق. طيب، ولذلك قال، وقد تنازع العلماء كما قيل، تنازع قوم في البخاري ومسلم إلي لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. طيب، قال ثم شرطهما، يعني ما كان على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ما المراد بشرط البخاري ومسلم؟ البعض يظن أن أي يعني راوي أخرج له البخاري أو مسلم هو على شرطه. قالوا لا بد أن يكون هذا الراوي أخرج له الإمام البخاري بالصفة المذكورة، يعني أخرج له عن هذا الشيخ حديث، يقول هذا الحديث على شرط إسناده على شرط البخاري. جئنا ننظر نجد أن هذا من شيوخ، هذا من رجال البخاري، وهذا وهذا وهذا، لكن ما أخرج له البخاري على نفس النسق، البخاري ما أخرج له على نفس النسق في هذا الحديث، ما أخرج البخاري أن هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. نعم أخرج لهذا لكن عن راو آخر، وأخرج لهذا لكن يروي عن راو آخر. فلا بد من شرط إذا كان الحديث على شرط البخاري ومسلم أن يكون الرجال رجال البخاري ومسلم، وأن يكون على نفس النسق، على نفس النسق. أما أن يأتي ويقول، ممكن أن يقول رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح، هذا الراوي أخرج له البخاري في صحيح، أخرج له مسلم في صحيح، لكن صحيح على شرط البخاري، على شرط مسلم، على شرطهما. لا بد أن يكون هؤلاء الرواة من رجال يعني البخاري أو مسلم أو من رجالهما، ولا بد أن يكون قد روى لهما صاحب الصحيح أو أحدهما على ذلك النسب. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إذا خف الضبط، ما قال إذا خفت العدالة، لأن الشروط كلها الخمسة التي هي الإيجابية والسلبية لا بد أن تكون متوفرة في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن. الفرق بين الحسن والصحيح تمام الضبط وخفة الضبط فقط. وأما العدالة لا بد، السلام من الشذوذ لا بد، السلام من العلة لا بد، صار السند لا بد في الحديث الصحيح والحسن. لكن في الحديث الحسن يكون راويه قد خف ضبطه، نزل عن درجة الصحيح، وهو الذي يقال فيه مثلا صدوق، صدوق ربما وهم، صدوق ربما أخطأ. والشيخ الألباني يرى أن من قيل فيه صدوق يهم وصدوق يخطأ أيضا حسن الحديث، وغيره يرى أن صدوق يخطأ، لا يخطأ فعل يدل على الكثرة، بخلاف صدوق ربما وهم، صدوق ربما أخطأ، هذا حديثه حسن. وبشرط أن ننظر في ترجمته هل هذا الحديث من أخطائه، يعني الآن ما تأتي إلى قالوا الراوي هذا صدوق يخطأ أو صدوق ربما أخطأ أو ربما وهم، وبقية الإسناد ثقات، بحثت عن الحديث انتهيت وقلت هذا الحديث إسناده حسن. طيب أنت ارجع إلى ترجمة هذا الراوي الذي قيل فيه صدوق ربما وهم ربما أخطأ، لعل العلماء نصوا على أن هذا الحديث الذي بين يديك من جملة أخطائه، حينئذ ما ينفع يكون الراوي وإن كانت ترجمته النهائية يعني حديثه حسن، لكن لما نصوا على هذا الحديث أنه من أخطائه ما نقبل، يكون الحديث هذا ضعيفا. فحينئذ الحديث الحسن ما روى ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة. ما يشترط أنه لابد الحديث الحسن يروي خفيف الضبط عن خفيف الضبط عن خفيف الضبط، المعتبر بواحد، المعتبر بواحد. فإذا كان كل الإسناد أئمة وثقات لكن واحد قيل فيه صدوق ربما أخطأ أو صدوق أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يكون هذا الحديث حسنا. لا صدوق يخطئ، هذه الشيخ الألباني يقول حديثه حسن وغيره يقول لا يخطئ حديثه في الشواهد المتابعة حديث ضعيف. هناك يعني شروط أخرى مواصفات أخرى، هذه فقط يعني من جملة من رجح هذا ومن جملة من رجح هذا، لكن في النهاية يعني صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. وقد كانوا يقولون لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وكان الإمام مسلم إذا لقي البخاري قال دعني أقبل ما بين عينيك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، وكان يشهد له بالإمامة والفضل والمكانة. فالبخاري هو شيخه شيخ مسلم، وتخرج على يديه تخرج على يديه، ولا يعني هذا أنه خلاص يعني يكون هذا تلميذ لشيخ، ربما أحيانا يتتلمل على شيخ وقد يفوقه. ها المعلق من قسم الضعيف، وسيأتي معنا يعني كل هذا الأقسام المعلق والشاذ وغيرها والمرسل.
شيخ البخاري خط بتاع الملاقاة يعني ضروري سمع من الشخص
أو ما يكتفي بمجرد المعاصرة، لابد من لقاء، من ثبوت اللقاء بينهما، بخلاف الإمام مسلم يقول هذا ثقة وهذا ثقة وهذا روى عن هذا وهو معاصر له وهو يعني صاحب دين وثقة عدل وضابط، خلاص يعني يكتفي بهذا. البخاري يشدد،
البخاري يقول ما أمكان اللقي ولا
أمكان اللقي، نعم ما أمكان اللقي، المعاصرة فقط، يكتفي بالمعاصرة. انتهى الوقت، طيب إلى هنا.